بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول وقت فضيلة صلاة الظهر، وقد تضمنت عبارة السيد الماتن أطال الله بقاه أن هناك مبتدأ لوقت فضيلة صلاة الظهر، وأن هناك منتهى لوقت الفضيلة، فذكر أن مبتدأ وقت فضيلة صلاة الظهر هو الزوال، وأن منتهى وقت فضيلة صلاة الظهر بلوغ الظل 4 أسباع الشاخص. كنا نتحدث في هذا الأمر، ولذا يقع الحديث فعلا في محورين أو نقطتين. الأولى في مبتدأ وقت فضيلة صلاة الظهر، والثانية أو الثاني في منتهى وقت فضيلة صلاة الظهر. ذكرنا بالنسبة للأمر الأول وهو مبتدأ وقت فضيلة صلاة الظهر أن المشهور بين الأصحاب أن مبدأ وقت فضيلة الظهر هو الزوال إلى أن يبلغ الظل 1، يعني لا خلاف بين الماتن وبين المشهور بين الأصحاب. الكلام فيما هو الدليل على أن مبتدأ وقت فضيلة صلاة الظهر هو الزوال. ذكرنا أن النصوص في المقام على طوائف 3. الطائفة الأولى النصوص التي تضمنت أن مبدأ وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قدما بعد الزوال، ومبدأ وقت الفضيلة لصلاة العصر بلوغ الظل قدمين، ونقلنا الروايات المستدل بها على ذلك، وأشرنا إلى أن شيئا منها لا يتضمن دلالة على ما ذكر. الطائفة الثانية النصوص التي تضمنت أن وقت الفضيلة لصلاة الظهر إذا بلغ الظل قدمين، ووقت الفضيلة لصلاة العصر إذا بلغ الظل 4 أقدام، قد يعبر عن ذلك بالذراع أو بالذراعين كما لا يخفى. وذكرنا جملة نصوص في البين والإنصاف، أن هذه النصوص المذكورة في الطائفة الثانية لا تختلف من حيث الدلالة عن النصوص المذكورة في الطائفة الأولى، إذ مقتضى ذلك عدم دلالتها على ما ادعي. طيب، يقع الكلام بعد ذلك فعلا في الطائفة الثالثة، وهي التي تدل على مذهب المشهور، وقد أشرنا من ذلك إلى رواية يزيد بن خليفة، وقلنا بأن رواية يزيد بن خليفة لا كلام في دلالتها على مدعى المشهور، ذلك لأن المتبادر من القامة التي ورد الحديث عنها في هذا الخبر قامة الإنسان، فيراد حينئذ بالتحديد صيرورة الظل مثل الشاخص. أشرنا إلى كونها ضعيفة السند بيزيد بن خليفة إذ لم يوثق. عندنا أيضا من الروايات رواية محمد بن حكيم واردة في الباب 8 من أبواب المواقيت، حديث 29 صفحة 148، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبيس عن حماد عن محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول: إن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان، قلت في الشتاء والصيف سواء؟ قال نعم. دلالتها على أن مبتدأ وقت صلاة الظهر هو الزوال، وأن ذلك هو وقت فضيلتها، واضح لا كلام لنا في ذلك. كذلك عندنا رواية الحسن بن محمد الطوسي في المجالس في الباب رقم 10 حديث رقم 12. الرواية طويلة وقد سبق أن قرأناها في بحوث مضت. أتاني جبرائيل، النبي صلى الله عليه وآله يتكلم عليه السلام، فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن، ثم أراني وقت العصر فكان ظل كل شيء مثله. خب، دلالتها على المدعى حقيقة أصرح من سابقتيها لتعبيره ظل كل شيء مثله، إلا أن المشكلة فيها ما سبق وذكرناه في بحوث ماضية، ضعفها السندي فلا نعيد. من النصوص المستدل بها في المقام صحيحة البيزنطي واردة في الباب 8 حديث رقم 12. صفحة 144. وعنه بإسناده عن الحسين بن سعيد شيخ طوسي عن أحمد بن محمد يعني بن أبي نصر قال سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر. فيستفاد من ذلك أن مبتدأ وقت صلاة الظهر وهو أول وقت الفضيلة عند الزوال، وأن منتهى القامة. هذه الرواية. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه قال بأن معتبرة ابن أبي نصر البيزنطي إنما تصلح للدلالة على مقالة المشهور إذا كانت ناظرة إلى بيان المبدأ والمنتهى معا، بحيث يقال بأن المراد منها أن مبدأ وقت فضيلة صلاة الظهر أول الزوال، منتهى وقت فضيلة صلاة الظهر بلوغ الظل قامة، وقت فضيلة صلاة العصر من القامة الأولى إلى القامة الثانية. من البعيد أن تكون الصحيحة ناظرة لذلك. لماذا يا سيدنا؟ قال لبعد أن يكون مثل ابن أبي نصر البيزنطي جاهلا بأول وقت الفضيلة وليس عالما بمبدأه. وبعبارة أخرى، كأن هناك قرينة خارجية تمنع من حمل الرواية على ما ذكر. ما هي تلك القرينة الخارجية؟ القرينة الخارجية عبارة عن مكانة محمد بن أبي نصر البيزنطي، فإن مكانة محمد بن أبي نصر البيزنطي مانعة من أن يكون جاهلا بمبتدأ وقت الفضيلة حتى يكون سؤال محمد بن أبي نصر عن ذلك. نعم، يقول السيد الخوئي الظاهر أن سؤال محمد بن أبي نصر عن منتهى الوقتين والمبدأ بحسب ما ارتكز في ذهن السائل هو أول الزوال. طبقا لهذا لا يمكن أن تكون الرواية الصحيحة دليلا لمقالة المشهور، إذ أن المشهور قد ذهبوا إلى أن مبدأ وقت فضيلة العصر بعد القامة الأولى وليس الزوال. إذن النتيجة، يقول السيد الخوئي وإن كانت الرواية ظاهرة في الدلالة على مبتدأ وقت فضيلة صلاة الظهر ومنتهى وقت فضيلة صلاة الظهر ومن ثم مبتدأ ومنتهى وقت فضيلة صلاة العصر، إلا أننا نرفع اليد عن هذا الظهور بسبب قرينة خارجية، فتحمل صحيحة ابن أبي نصر على خصوص ماذا؟ على خصوص الحديث عن منتهى الوقت وليس الحديث عن مبتدأ الوقت، منتهى وقت صلاة الظهر ومنتهى وقت صلاة العصر. أجاب بعضهم عن السيد الخوئي بجوابين، فقال: إن تصور جهل مثل ابن أبي نصر البيزنطي، وهو من حيث العلم والمعرفة والفقاهة بأول وقت الفضيلة بعيد، وكذا يبعد جهله أيضا بآخرا. يعني كما تقولون بأن المانع للقبول بدلالة الرواية على مختار المشهور كون السائل هو ابن أبي نصر البيزنطي، فلا يتصور في مثله أن يكون جاهلا بمبتدأ وقت فضيلة الظهر، نقول أيضا إن الراوي لما كان هو ابن أبي نصر فإن ذلك يمنع من الالتزام بعدم معرفته بمنتهى وقت الفضيلة. يعني ما تقولونه في المبتدأ نقوله في المنتهى. إن كان حال ابن أبي نصر يمنع من الابتداء، فحاله بذاته يمنع من الانتهاء أيضا، فلا فرق بينهما. هذا أولا، هذا نقض. ثانيا، قد تضمن الصحيح وجود ارتكاز في ذهن ابن أبي نصر. السيد الخوي يدعي أن مبتدأ وقت فضيلة صلاة الظهر كان أمرا مركوزا في ذهن ابن أبي نصر. يقول المستشكل على السيد الخوئي: تضمن الصحيح طبقا لما تدعون أن هناك ارتكازا في ذهن ابن أبي نصر ظاهره أن مبدأ وقت الفضيلة هو الزوال، والمشهور خلاف ذلك، كما أنه خلاف ما يقرره المستشكل. فهل أن ما ارتكز في ذهن ابن أبي نصر لا واقع له؟ لا ريب أنه يحتمل أن يكون المرتكز في ذهن ابن أبي نصر أن مبدأ وقت فضيلة الظهر هو الزوال، ومبدأ وقت فضيلة العصر هو القامة. نعم، يبقى هذا مجرد احتمال، ليس في البين دليل على هذا الارتكاز، وبالتالي تكون الرواية بمثابة المجملة التي لا مجال للاستناد إليها. أقول كلا الإيرادين اللذين أوردا على السيد رضي الله عنه غير واردين. أما عدم معرفة ابن أبي نصر في المقام غير واضحة. ليش؟ لأن من المعلوم أن السؤال لا يعني دائماً الجهل وعدم المعرفة، ربما كانت هناك دواعي أخرى دعت إلى ذلك، خصوصا في مسألة الوقت وملاحظة النصوص المختلفة وتعدد آراء الأصحاب في ذلك تكشف عن وجود موجب للسؤال. وليس دائما السؤال يكشف عن جهل، لعله زيادة معرفة أو تأكيد أو تعليما لمن كان حاضرا. طيب، كما أن ما أفاده السيد الخوئي إن لم يكن صريحا فلا أقل كونه أوضح، بمعنى أن الصحيح أجنبي عن مدعى المشهور. سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر. التحديد على ما يبدو من حيث المنتهى، تنتهي صلاة الظهر إذا بلغ الظل قامة، تنتهي صلاة العصر إذا بلغ الظل قامتين، فكأن التحديد من حيث المنتهى وليس التحديد من حيث المبتدأ كما لا يخفى. فالإنصاف أن صحيحة ابن أبي نصر وإن كانت تامة السند إلا أن الكلام في دلالتها. من النصوص أيضا صحيحة أحمد بن عمار، واردة في نفس الباب، باب 8 من أبواب المواقيت، حديث 9، محمد بن الحسن، صفحة 134، بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر والعصر فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامه، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين. منع سيدنا رضي الله تعالى عنه دلالتها على المدعى بلحاظ أن النظر فيها إلى التحديد من حيث المنتهى، وليس فيها نظر للتحديد من حيث الابتداء. وفقا لذلك تكون هذه الصحيحة أجنبية عن المقام. يشهد لهذا المعنى اشتمال الصحيحة على ما لم يقل به أحد من الأصحاب، وهو التحديد بالقامة والنصف مبدأ لوقت صلاة العصر. بل المعروف أن المبدأ إما بالزوال أو القامة وهو المثل كما عليه المشهور، وهذا غير بعيد. من الروايات أيضا موثقة زرارة واردة في الباب 8 حديث 3. إذن إلى الآن نصل إلى نتيجة أن شيئا من نصوص الطائفة الثالثة لم يصلح دليلا على مقالة المشهور أبدا، إما ضعيف سندا أو ضعيف دلالة. حديث 13 وهي موثقة زرارة وبإسناده الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن حسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير، من هذين جاء التعبير عن الخبر بالموثقة. عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيض المفروض نطلعها بعد بالكلمة العامية في القيض أحسن، فلم يجبني. فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيض فلم أخبر، فحرجت من ذلك، فاقرأه مني السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثلك فصل العصر. هذه أجنبية تماما عن مقالة المشهور. لماذا؟ لأن دعوى المشهور أن مبتدأ وقت الفضيلة هو الزوال، والموثقة تفيد أن مبتدأ وقت صلاة الظهر إذا صار الظل أو إذا صار ظل الشخص مثله. إذن ما جعله المشهور منتهى لوقت الفضيلة جعلته الموثقة مبدأ لوقت الفضيلة، وما جعله المشهور مبدأ لوقت الفضيلة لم تتعرض له الموثقة. الموثقة جعلت المنتهى للفضيلة المثل، موثقة زرارة تجعل المنتهى لوقت الفضيلة هو المبتدأ لوقت الفضيلة هو المثل. إذا كان ظلك مثلك فصلي الظهر، يعني قبل أن يكون ظلك مثلك لا تصلي الظهر. وبالتالي يستفاد من ذلك أن مبتدأ وقت الظهر هذا وهو الزوال. طيب، اللهم إلا أن يقال بأن هذه الرواية تحمل على التوسعة في الوقت مراعاة للتبريد عند اشتداد الحرارة، من الطبيعي أن ذلك يستوجب اختصاص موثقة زرارة بموردها وهو القيض، فتكون بمنزلة المخصص في دليل وقت الفضيلة، يتسع وقت الفضيلة في القيض ويتأخر بمقدار المثل والمثلين لأجل الحار إرفاقا بالأمة حتى يصلوا مطمئنين متوجهين حاضري القلب. على أي حال، يقول السيد الخوئي وفقا لما تقدم لا يوجد في المقام ما يصلح دليلا لمقالة المشهور لعدم تمامية شيء مما تقدم إما سندا أو دلالة إلا موثقة معاوية واردة في الباب 10 من أبواب المواقيت حديث رقم 5. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قام فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قام فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلى العصر إلى آخر قال ما بينهما وقت. قالوا بأنه لا يوجد عندنا دليلا على المدعى لمقالة المشهور إلا هذه موثقة معاوية ابن وهاب لدلالتها على كفاية المثل والمثلين سواء للظهر أم للعصر. يقول السيد الخوئي لا مجال للعمل بموثقة معاوية بن وهب لا لما قد يتصوره البعض من معارضتها بالنصوص التي تضمنت حكاية جبرائيل بعين ما مر أو فعل جبرائيل بعين ما مر، غير أنه ذكر فيها في تلك الروايات بدل القامة والقامتين الذراع والذراعان مثلا رواية معاوية بن ميسرة باب 10 حديث 6، وعنه عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى جبرائيل وذكر مثله، لكن قال بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين. فإذا يستفاد من هذه الذراع والذراعان، بينما موثقة معاوية بن عمار لا موثقة معاوية بن عمار أو معاوية بن وهب عفوا تضمنت المثل أتاه حين زاد الظل قامه فأمره فصلى العصر، فعبر بالقامة هناك ذراع وذراعين، فقد تقع معارضة. وكذلك عندنا أيضا ربما يتصور المعارضة برواية بالنصوص التي تضمنت القدمان والأربعة أقدام، كما في رواية مفضل بن عمر واردة في الباب 10 حديث 7، إلا أنه ذكر 158 من باب 10 من أبواب المواقيت ذكر بدل القامة والقامتين قدمين وأربعة أقدام. يقول السيد الخوئي لا رواية المفضل بن عمر تصرح لمعارضة موثقة معاوية بن وهب، ولا رواية معاوية بن ميسرة تصلح لمعارضة رواية أو موثقة معاوية بن وهب. لماذا؟ يقول لأنه تقرر في الأصول أن المعارضة فرع حجية، ورواية معاوية بن ميسرة ضعيفة سندا بمعاوية بن ميسرة، ورواية مفضل بن عمر ضعيفة سندا برواية مفضل. فإذا كانت الروايتان ضعيفتي السند لن تصلحا لمعارضة موثقة معاوية بن وهب، فتبقى الموثقة بلا معارض. إذن لماذا لا تعمل بها يا سيدنا؟ قال الذي يمنعنا من العمل بموثقة معاوية بن وهب معارضتها بالنصوص التي تضمنت ماذا؟ تضمنت أو التي تقدمت في الطائفتين الأولى والثانية وأشرنا لهما، والتي تضمنت أن وقت الفضيلة دون ذلك، وأنه قدمان وأربعة أقدام، ذراع أو ذراعان، وإن كانت مختلفة في التعبير. جميع هذه الروايات ترجع إلى معنى واحد، لا يبعد القول حينئذ بكونها متواترة إجمالا. وإن لم يقبل بتواترها الإجمالي فإن بينها صحاحا وموثقات كثيرة، بحيث تعد من الواضحات المشهورة بل من السنة القطعية، وتكون موثقة معاوية بن وهب من الشاذ النادر، فتطرح لأن الترجيح مع تلك النصوص الكثيرة. إن أبيت عما ذكرنا وقلت ليست موثقة معاوية بن وهب بالشاذ النادر لتطرح، قلت المعارضة مستقرة، فيعمد إلى إعمال المرجحات، لا ريب عندها في رفع اليد عن موثقة معاوية بن وهب، لأنها موافقة للعامة، والنصوص الأخرى مخالفة للعامة، فيثبت المطلوب. طبقا لما تقدم من عدم إمكانية الاستناد لموثقة معاوية بن وهب ووضوح عدم ما يصلح لمدعى المشهور عندها، لا بد من علاج التعارض. سوف تبقى عندنا الطائفتان الأولى والثانية. لا بد من علاج التعارض المتصور بين الطائفة الأولى والثانية المتقدمتين. الأولى تضمنت القدم والقدمين، والثانية تضمنت القدمين والأربعة أقدام. يقول سيدنا: علاج المعارضة بينهما من خلال العمل بكلتيهما لحملهما على اختلاف مراتب الفاضل. فالأفضل القدم للظهر، والقدمان للعصر. أقل من ذلك فضلا القدمان للظهر والأربعة أقدام للعصر. يشهد له ما ورد في غير واحد من النصوص من الحث على التعجيل في وقت الفريضة والتخفيف في النافلة حتى يبادر إلى الإتيان بالفريضة معجلا. وأصرح من ما دل على هذا الجمع موثقة ذريح المحاربي، وقد تقدمت في الباب 8 من أبواب المواقيت حديث رقم 16، اشتملت على التعبير بكلمة أحب. موثقة ذريح المحاربي حديث اجتماع حديث 16، حديث 17 وليس 16، هذا حديث 17، حديث 22 عفوا، حديث 22 عن عبد الله بن جبل، سبق في البحث السابق أن أشرنا لسندها، عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل أبا عبد الله أناس وأنا حاضر، إلى أن قال فقال بعض القوم: إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين، يعني الفيء والقامة، والعصر على أربعة أقدام. فقال أبو عبد الله عليه السلام: النصف من ذلك أحب إلي. تعبير الإمام عليه السلام بكلمة أحب تفيد أن هذا الوقت أفضل من الوقت الآخر، فالقدم أفضل من القدمين، والقدمين أفضل من الأربعة، وإن كان الجميع مشتركا في أصل الفضيلة. إذن النتيجة التي نصل لها أن مبتدأ وقت الفضيلة هو الزوال، وبالتالي يتدرج الأمر. أقول: كلام سيدنا الذي قدمناه يتوقف على تمامية دلالة الطائفتين الأولى والثانية على المدعى، وقد عرفنا فيما تقدم عدم تمامية ذلك، يعني لا معارض لموثق معاوية بن وهب كما قلنا. وما ذكر في بعض الكلمات من أن الضعف السندي الموجود في بعض نصوص الطائفة الثالثة مجبور بعمل الأصحاب يدفعه ما ذكرناه غير مرة من أنه يعتبر في تحقق الجبر إحراز الاستناد للخبر الضعيف، وإلا فلا، بمعنى مجرد الموافقة لا تفي لتحقق الجبر، لا يحرز ذلك إلا إذا كان الدليل منحصرا في خصوص هذا الخبر الضعيف، فنحرز استناد المشهور إليه وإلا فلا. لو لم يقبل ما ذكر وبني على أن المعارضة مستقرة بين نصوص الطائفة بين موثقة معاوية والنصوص الأخرى، فقد تقرر في الأصول أن أول المرجحات موافقة الكتاب، والظاهر توفر ذلك في موثقة معاوية بن وهب لأنها توافق الآيات القرآنية التي تضمنت الأمر باستباق الخيرات والمسارعة للمغفرة. المتحصل مما تقدم أن مبدأ وقت فضيلة صلاة الظهر هو الزوال، قب من دون فرق إجمالا وسيأتي إيضاحه، بين المتنفل وغيره. نعم النافلة تزاحم الفريضة إلى بلوغ الظل ذراعا من دون انتفاء أصل الفريضة، والظاهر استحباب التأخير في نفسه، لكن غير المتنفل لا مزاحم له في أن أول وقت الفضيلة هو الزوال فلاحظ. هذا إذن المبدأ. الكلام يقع بعد ذلك في المنتهى المشهور، انتهاء وقت فضيلة الظهر بالمثل، وعلى ذلك صاحب العروة أيضا وجملة من المعلقين عليها. السيد الماتن أطال الله بقاء اختار أن منتهى وقت فضيلة الظهر إذا بلغ الظل سبعي الشاخص، وهو يساوي ظل الإنسان، وهو يساوي بلوغ ظل الإنسان قدمين تقريبا. إذا بلغ الظل سبعي الشاخص المعادل لظل قدمين تقريبا. ما يهمنا ملاحظة الدليل. قرب القول لمقالة المشهور بجملة من النصوص، أولها موثقة معاوية بن وهب قرأنا قبل قليل، موثقة معاوية بن وهب واردة في الباب رقم عشرة حديث الخامس. بلي فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامه فصلى العصر، على أساس أن المقصود من القامة عبارة عن الشاخص والمقصود من الشاخص عبارة عن المثل، فتدل هذه الرواية على مقالة المشهور إذا بلغ الظل مثلا. طبعا دلالة هذه الرواية انصافا ليس للرواية دلالة على مدعى مقالة المشهور قريبا ولا بعيدا. لماذا؟ لأن المستفاد من هذه الرواية ليس منتهى وقت الفضيلة، وإنما يعني لم تتضمن هذه الرواية لم تتعرض هذه الرواية إلى أن منتهى وقت فضيلة صلاة الظهر بلوغ المثل، دلت على أن منتهى وقت الفضيلة بلوغ القامة. لاحظوا، ثم أتاه حين زاد الظل قامة، فدلت على أن المنتهى هو وقت بلوغ القامة، طيب وليس المثل، ولنا كلام في المقصود من القامة. كذلك عندنا صحيحة البيزنطي التي تقدمت وسبق أيضا وقرأناها، وهي كالتالي: ذكر طبعا بدل القامة أو ذكر بدل ذلك أيضا ذكر عنوان القامة، أيضا تقدم الحديث عنها. أيضا عندنا من الروايات صحيحة أحمد بن عمر، نفس الكلام سبق وقرأناها وأشرنا إلى دلالتها وأن المقصود بها بلوغ عنوان القامة. إذن النتيجة التي يمكن الإشارة إليها في المقام أن المستدل استند إلى الروايات التي تضمنت التعبير بكلمة القامة وقال بأن المقصود من القامة يعني المثل، فتكون هذه الروايات دالة على أن منتهى وقت صلاة الظهر منتهى وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قامة. الماتن كما قلت قال سبعي الشاخص يعني قدمان. كيف يتصور؟ أولا تقريب مقالة المشهور بأن المقصود من القامة المثل تام أو لا، بيان مختار المصنف والدليل عليه أحيله للبحث القادم، والحمد لله.